الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على
قال ويمكن إثبات الأولوية في البالغين أو البالغين بوجه آخر. كان الكلام فيما سبق في مسألة لو زوج الفضولي الصغيرين، وقلنا أن هذه المسألة لها صور متعددة. وصل بنا الكلام إلى الصورة الثالثة الأخيرة، وهي ما لو فرض أن الفضولي زوج الكبيرين البالغين، فحينئذ ماذا نحكم على هذا العقد؟ قلنا سابقا بأنه قد يقال أنه لا يصح التمسك بماذا؟ بالرواية، لأن الرواية مخالفة للأصل من ثلاث جهات، فلا يمكن أن يتعدى الحكم من موردها إلى من؟ الذي هما الصغيران إلى الكبيرين. إذا لم ترد أن تتعدى، فما هو الحكم في المسألة؟ ما هو مقتضى القاعدة في المسألة؟ المصنف قبل هذه العبارة يقول فيحكم فيما خرج عن المنصوص ببطلان العقد متى مات أحد المعقود عليهما بعد إجازته. هذه العبارة تحتاج إلى توضيح، وهو أن المصنف أو الشارح يدعي أنه لو أخذنا بالقاعدة الأولية وغضضنا النظر عن الرواية، فإذا أجاز أحدهما ومات فيحكم حينئذ بمجرد موته ببطلان العقد، ولا ننتظر حتى يأتي الآخر وماذا ويجيز أو يفسخ. بمجرد موت أحد المتعاقدين يحكم بالبطلان. وهذا يكشف عن أنه هذا وجه رابع للمخالفة في الرواية، يعني الرواية خالفت مقتضى ماذا؟ القاعدة، وهو أنه بمجرد الموت يبطل العقد. هذه مقتضى القاعدة. هذا يحتاج إلى بيان ويحتاج إلى شرح. لماذا إذا مات أحدهما ماذا قبل إجازة الآخر فيوجب بطلان العقد؟ بيان ذلك أن الإجازة لا تخلو، إما أن تكون ناقلة وإما أن تكون كاشفة. فبناء على الأول، لو كانت الإجازة ناقلة فبمجرد موت أحد المتعاقدين قبل إجازته يبطل العقد. لماذا؟ لأن الإجازة تقوم مقام القبول، صح؟ إجاب وقبول. فالإجازة إما من طرف الإجاب وإما من طرف القبول. ومن الواضح جدا أنه قبل أن يجيز الآخر لو مات صح أن يقال مات أحد المتعاقدين قبل تمام القبول. تفتين المطلب؟ مات أحد المتعاقدين قبل تمام القبول، لأن تمامية القبول بإجازة الآخر. فإذا مات قبل أن يجيز، يعني مات أحد المتعاقدين قبل تمام البلوغ، قبل تمام القبول. وقد ذكر في البيع أنه يشترط أهلية المتعاقدين إلى ما بعد القبول، يعني لابد أن يكون المتعاقدين لهم أهلية من وين؟ من الإيجاب، من زمان الإيجاب إلى ما بعد تمام القبول. ولهذا ذكر الفقهاء لو أوجب شخص قبل أن يقبل الآخر استجن الموجب، صار مجنونا، يبطل عقل ما يبطل عقل؟ قالوا يبطل العقد، مع أنه أوجب، ما في مشكلة أوجب لكن مات. نقول قبل أن يحصل القبول لما لم توجد أهلية للمتعاقدين يبطل العقد، لأنه يشترط في العقد أهلية المتعاقدين إلى ما بعد حصول السبب، إلى نهاية القبول. فإذا مات أحدهما في وسط السبب الذي هو الإجابة والقبول بطل العقد. فهنا أيضا نقول الإجازة من الآخر تقوم مقام القبول،
فلو مات أحدهما كالموجب مثلا أجاز يعني أوجب مات، نقول من مجرد موته صح أن يقال مات قبل تمام القبول، فلم توجد أهلية للمتعاقدين قبل تمام القبول فيبطل العقد. وضح الفكرة؟ هذا بالنسبة إذا قلنا أن الإجازة ماذا؟ ناقلة، لأنه إذا كانت إجازة ناقلة يعني الإجازة تكون قبولا مكاشفة قبول، فمات قبل ماذا؟ قبل تمام السبب. نعم هي السبب لأن هي إجابة قبول، والسبب هو الإجاب والقبول. أما إذا قلنا بأن الإجازة كاشفة فلماذا نقول ببطلان العقد إذا مات المجيز؟ إذا مات المجيز قبل إجازة الطرف الآخر لماذا ماذا نقول بالبطلان؟ واضح فرض المسألة؟ يعني شخص كبير أجاز ومات قبل أن يجيز الآخر، كيف تقولنا العقد باطل بمجرد موت المجيز مع أنه أجاز انتهى سوى اللي عليه ومات؟ نقول لا، نقول أيضا باطلة حتى بناء على قول الإجازة كاشفة. لماذا؟ لأن الإجازة إنما تكشف عن حصول الأثر إذا تم السبب، هي كاشفة عن حصول ماذا؟ حصول الأثر العقد من أول الأمر، فلا بد أن نفترض قد تحقق سبب في رتبة سابقة لكي تأتي الإجازة وتكشف عن ذلك السبب. واضح الفكرة؟ إذن الإجازة كاشفة متوقف أن المنكشف وهو ماذا؟ العقد موجود. والحال أنه في مقامنا العقد يحصل ببركة ماذا؟ ببركة الإجابة والقبول، والمفروض أنه لم يتم القبول بعد، لأنه ذاك يوم يموت ده يوم يموت خب ذاك يعني لما مات هذا ماذا؟ لما مات الأول، ليس معنى أن يأتي تقول كاشفة، كشفت عن ماذا؟ لم تكشف عن ماذا؟ لم يصح أن تقول كاشفة عن حصول العقد لأنه لم يتحقق العقد، لم يتحقق السبب
لعدم وجود ركن مثلا من أركان العقد.
نعم لعدم تحقق الركن. نعم نعم يعني العقد يتحقق يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إجاب وقبول. الإجاب تحقق ومات، جاءت الإجازة تكشف عن ماذا؟ هذه الإجازة ما في عقد في رتبة سابقة لكي تكشف عن. ولهذا إنما حكمنا في الرواية أنه إذا أجاز ومات يلزم من جهته، ونحتاج وبعد ذلك نتمم العقد بإجازة الآخر، هذا خلاف القاعدة. لا بد من وجود الموجب، يعني من له أهلية يعني لا بد أن يكون العاقد هو موجود، واضح؟ وإلا لم يكن موجودا بطل العقد لعدم وجود الأهلية. ما يكفي صدور الإجاب، لا بد من بقاء الأهلية إلى تمام القبول، لا بد أن يكون الموجب. ولهذا لو استجون لو جون لو ما شكل ذلك يبطل العقد. لو 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 مثلا عقد ومثلا ماذا مات كما ذكر باب العقود يبطل العقد. نعم. ولهذا إنما خرجنا عن مود الرواية وقلنا أنه لو مات ما يؤدي إلى بطلان العقد، هذا خلاف القاعدة. ولا مقتضى القاعدة سواء قلنا الإجازة كاشفة أو ناقلة ماذا؟ نقول ببطلان العقد. هذا أشار إليه أيضا الشهيد الثاني في المسالك، يحب يروح يراجع صفحة 282 في المسالك، في صفحة 182 في الجزء المتعلق بالنكاح الجزء السابع 82. إذن اتضح أن مقتضى القاعدة البطلان. بعد ذلك المصنف يحاول أن يأتي بمحاولة، هذه المحاولة تقول وهو يقول في المسالك لم ينبه عليها أحد فلعلها من مختصات المصنف، يقول يمكن إثبات الأولوية أن الرواية وإن كانت واردة في الصغيرين لكن نقول إذا صح العقد في الصغيرين فمن باب أولى أن يصح في البالغين. هذه الدعوة، واضح الدعوة؟ خب ما هو وجه الأولوية؟ وجه الأولوية متوقف على مقدمة في بحث البيع في عقد الفضولي، وحاصله أن العقد الفضولي قلنا يوجد قول بالبطلان من الرأس صحيح، وكلامنا في هذه المسألة مبني على عدم هذا القول صحيح، فإنما نتكلم في هذه المسألة بناء على القول بصحة عقد الفضولي بالصحة التأهلية. خب هؤلاء القائلين بالصحة اختلفوا فيما بينهم أيضا على قولين، التفت هذا محل الأولوية مقدم للأولوية، القائلين بصحة عقد الفضولي اختلفوا على قولين. القول الأول قالوا إنما يصح عقد الفضولي بشرط أن يكون هناك من له قابلية إجازة العقد في زمان صدور عقد الفضولي، يعني في زمان صدور عقد الفضولي يوجد من له أهلية إجازة العقد. مثلا لو جئت أنا وبعت مال والدي فضولا يقال هذا عقد الفضولي صدر في هذا الزمان، حال كون هذا الزمان يوجد من له أهلية أن يجيز العقد وهو من وهو والدي. فبعضهم قال يشترط في صحة عقد الفضولي أنه يوجد شخص له قابلية أن يجيز العقد، يعني يوجد من له السلطنة على العقد، وإلا لو كان لا يوجد من له السلطنة على العقد فلا يصح العقد، عقد الفضولي لا يصح. ولهذا لو أنا جئت وبعت مال المجنون الذي لا ولي له مثلا نقول هنا عقد الفضولي لا يصح، لأنه في زمان العقد ماذا؟ لا يوجد من له أهلية الإجازة، حتى لو هذا المجنون بعد فترة أفاق فلا يستطيع أن يجيز هذا، لا يستطيع أن يجيز هذا الشخص الذي عقل بعد ذلك العقد. ليش؟ لأنه في زمان صدور العقد صدر العقد حال كونه لم يوجد من له أهلية إجازة العقد في زمان صدور العقد. واضح الفكرة؟ خب فحينئذ هذا قول، وقول آخر لا يشترط ذلك، بل عقد الفضول يصح مطلقا سواء وجد من له أهلية الإجازة أو لم يوجد من له أهلية الإجازة. ولا نبحث عن الدليل على هذه، هي نأخذها أصل موضوع الآن، بحث ما نأخذ نبحث في الدليل وما شاكل ذلك. إذا اتضحت هذه المقدمة فنقول إذا هي قياس استثنائي، إذا صح عقد الفضولي في الصغيرين فمن باب أولى أن يصح في الكبيرين، لأنه في الصغيرين المفروض أن العقد صدر وفي زمان صدور العقد لا يوجد من له أهلية الإجازة، لأن المفروض أنه الطرفان صغيرين والصغيرين ليس لهم أهلية الإجازة، والمفروض أنه لا يوجد ولي كما بينا أمس في المسألة. إذن الصغيران رحمك الله، الصغيران إذا صح العقد فيهما حال كون لا يوجد مجيز في زمان العقد فمن باب أولى أن يصح في الكبيرين، لأنه يوجد عندنا من له أهلية الإجازة في زمان العقد. فهذا الذي وقع فيه الخلاف هنا صار إجماع على أنه يصح في الصغيرين، ما بالك في الكبيرين الذي يوجد من له أهلية الإجازة. فمن باب يعني هذا القدر المتيقن، ما هو القدر المتيقن؟ الصغيرين أو الكبيرين؟ القدر المتيقن في المسألة حينئذ كبيرين، لأنه هذا محل الاتفاق بين العلماء، يعني القائلين بصحة عقل الفضول يتفقون أنه في الكبيرين المفروض يصح. فإذا في غير القدر المتيقن قالوا بالصحة، فمن باب أولى أن في القدر المتيقن يقولون بالصحة. فإذا الرواية حكمت بالصحة في المورد المتنازع فيه وهو الصغيران فمن باب أولى أنه يصح في الكبيران. شوف العبارة، يقول ويمكن إثبات الأولوية في البالغين بوجه آخر. شنو؟ شوف الذي تقدم مو أولوية، هذا قياس مساواة وأزلنا، يعني هذا يعني قلنا أنه هذا مساوي وأزلنا الخصوصية واستظهرنا، هنا لا نبي نثبت أولوية. يقول ويمكن إثبات الأولوية في البالغين بوجه آخر، وهو أن عقد الفطولي هي القاعدة متى كان له مجيز في الحال، يعني في زمان صدور العقد، متى كان له مجيز في الحال، يعني يوجد من له أهلية الإجازة مو لازم يجيز، من له أهلية الإجازة، من كان له مجيز في الحال فلا إشكال عند القائل بصحة عقد الفضول في صحة هذا العقد الذي يوجد فيه ماذا؟ مجيز حال العقد، مو كلامنا مع الذي رأى بطلان العقد، هذا بقدر متيقن. بخلاف ما إذا لم يكن له مجيز كذلك، يعني حال العقد، فهناك إشكال عندهم عند القائل بصحة عقد الفضولي. طيب إشكال لأن في خلاف المسألة. يقول فإن فيه خلافا عند من يجوز عقد الفضولي إذا ثبتت هذه المقدمة. يقول فإذا بناء على ذلك تفريع، يقول فإذا ثبت الحكم في العقد الضعيف له الصغيرين الذي لا مجيز له في الحال وهو عقد الصغيرين فتعديه إلى الأقوى أولى، فنتمسك بالأولوية. واضح إن شاء الله؟ فحينئذ يصح أن يتمسك بهذا الدليل وهو دليل الأولوية في إثبات ماذا؟ في إثبات المطلب. خب هناك مناقشات على المصنف في هذا المطلب فراجعوها، ما يبي نطول. خب يقول ولو عرض للمجيز الثاني مانع عن اليمين. خب الآن لو فرضنا أنه الصبي بلغ، الآن مسألة نرجع إلى أصل المسألة، انتهينا من الصور، الآن فرع آخر. لو فرضنا أن الصبي بلغ أدرك فأجاز ثم مات، قلتم ننتظر حتى تبلغ مثلا الصبية مثلا، فإذا بلغت الصبية وأجازت واضح لكنها لم تحلف مثلا، فهل حينئذ يثبت لها المهر أو لا يثبت لها المهر؟ إذن بكلامنا الآن أن المجيز الآخر لو أجاز لكن لم يأتي باليمين، ماذا يترتب على ذلك؟ ولهذا شوف العبارة يقول ولو عرض للمجيز الثاني أجاز، انتهينا من المجيز، سماه مجيز يعني أجاز واضح، وإذا عرض للمجيز الثاني مانع عن اليمين بعد إجازته، يعني ليش مانع؟ يقول كالجنون، إما مانع عقلي هاي خارج كجنون أو لا، والسفر الضروري. يقول ماذا؟ يقول عزل نصيبه إلى أن يحلف، لأنه يحتمل أنه ماذا؟ يأتي باليمين في كل وقت، وإذا أتى باليمين فيكون له نصيب من الميراث. يقول عزل نصيبه إلى أن يحلف. المشكلة ولو نكل عن اليمين، يقول إذا نكل عن اليمين قال أنا ما أنا أنزه نفسي عن، أنا أجيز لكن لا أحلف، أنزه لساني عن اليمين، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فماذا يقول؟ أنه الرواية قالت بأن الإرث مسبب عن طريق ماذا؟ عن شيئين، عن الإجازة واليمين، الإرث عن الإجازة واليمين، فإذا لم يتحقق المجموع المركب فلا إرث. واضح؟ يقول ولو نكل عن اليمين فالأقوى أنه لا يرث. ليش لا يرث؟ يقول لأن ثبوته يعني ثبوت الإرث بالنص والفتوى، يعني سواء كان بالنص أو الفتوى، موقوف على الإجازة واليمين، على المجموع المركب من الإجازة واليمين، والمفروض أنه لم يأتي باليمين، فينتفي حينئذ المتوقف عليه، الانتفاء المتوقف، المتوقف ينتفي الانتفاء الموقوف عليه. يقول موقوف على الإجازة واليمين فينتفي بدون أحدهما. خب إلا أن الكلام كل الكلام في المهر، الإرث لعل مسألة فيها واضحة، إلا أن الكلام في المهر. ونحن نمثل بهذا المثال لأنه هو فيه الأكثر مشكلة. لو فرضنا أن المجيز الثاني هو من؟ هو الرجل، يعني المرأة صبية بلغت وماذا؟ وأجازت وماتت، ثم بعد ذلك جاء من؟ جاء الرجل وأجاز لكنه لم يأتي باليمين، فهل يثبت عليه المهر أو لا يثبت عليه المهر؟ يعني بمجرد الإجازة هل يثبت عليه المهر أو لا يثبت عليه المهر؟ هنا المصنف يقول فيه نظر. وجه التنظر أنه قد يقال لا يثبت المهر لأن الزوجية إنما تحصل عن طريق شيئين، عن طريق الإجازة واليمين، فبدون مجموع المركب من الإجازة واليمين فلا زوجية، وإذا انتفت الزوجية انتفى أثرها وهو المهر، لأن موضوع المهر هو الزوجية، والزوجية متوقفة على الإجازة واليمين، وحيث أنه لم يأتي باليمين فلا زوجية، لا زوجية يعني لا مهر. فكما أنه لا يستحق الميراث كذلك أيضا لا يستحق المهر، يعني لا يستحق، يعني لا يطالب بالمهر، لأنه يطالب ما يستحق، والله لا يطالب بالمهر لعدم تحقق موضوع المهر، وهو من؟ وهو الزوجية. هذا وش؟ قد يقال لا، قد يقال أن المهر يثبت عن طريقين، أحد أمرين، إما عن طريق إثبات الزوجية وإما عن طريق الإقرار، وبينهما فرق. إذن هناك طريقان لإثبات وجوب المهر على الشخص، إما أنه تثبت زوجية وإما أن يحصل إقرار بدون إثبات زوجية، وقد ينفكان. فإذا ثبتت الزوجية فواضح، فنقول حينئذ غاية ما في المقام أنه بدون اليمين ما في زوجية، صحيح كما تقول، لكن يوجد سبب آخر لثبوت، وهو الإقرار، وإقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، فالإجازة منزلة منزلة الإقرار، يعني عندما يقول أجزت العقد يعني أقر على نفسه بالعقد، فإذا أقر على نفسه بالعقد فقد أقر على نفسه بالزوجية، ومن باب أن إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، فحينئذ ماذا يقال له؟ وإن لم تثبت الزوجية لكنه يجب عليك أن تدفع المهر. إن قلت كيف يثبت المهر ما جرت زوجية، نقول تقدم علينا أمثلة كثيرة سابقا، لو جاء شخص وادعى خير هالمسألة، قال لامرأة أنت زوجتي وهي أنكرت، ماذا قلنا؟ قلنا يجب عليه المهر أو ما يجب عليه المهر؟ يجب عليه المهر، مع أنه ما ثبتت زوجية، لأن ثبوت الزوجية متوقف على قبولها للدعوة، على إقرارها أيضا، فهنا ثبت مهر ولا توجد زوجية، فهذا ليس عزيز في الفقه أن يثبت المهر ولا تثبت الزوجية. فحينئذ يقال يثبت المهر ماذا؟ يثبت المهر عليه، لكنه لا يستحق الإرث. ليش؟ لأن الإرث له والمهر عليه، وإقرار العقلاء على أنفسهم لا إلى أنفسهم نافذ، واضح؟ فنقول لا تستحق الميراث لأنه ما صارت زوجية، لأن الزوجية متوقفة على الحلف، ويجب عليك المهر لا من باب الزوج، من باب الإقرار. يقول ما على أنتم أنا دفعتوني أنا أدفع ماذا المهر، على الأقل أعطوني المهر. نقول لا، نقول نفكك ماذا؟ نفكك في الإقرار، وتفكيك في الأحكام الشرعية كثير في الفقه، كما تقدم أنه لو جاء شخص، هذه مسألة شرحت قلت لكم أنا، لو جاء شخص وشرحناها فيما سبق وقال للمرأة أنت زوجتي وهي أنكرت، قلنا يجب عليك أن تدفع المهر، ماذا هي أنت أقرت على نفسك أنها ترثك، هي ترثك لكن أنت لا ترثها، وغيرها من باب التفكيك في الإقرار الواحد. فهنا عندنا حكم وهو الزوجية، هذا الحكم الواحد له أحكام مهر وله ماذا؟ وله إرث. نقول لا يثبت الإرث لكن يثبت المهر ببركة الإقرار. خب هذا المطلب، هذا ما أشار إليه المصنف، هذا مطلب كله كأن في الشهيد الثاني يفترض بأن الزوجية متوقفة على الإجازة وعلى اليمين، فإذا ماكو في يمين ما في ماذا؟ لا يوجد عندنا زوجية، فتوسط بواسطة أخرى وهي الإقرار، صحيح؟ مع أنه هذا مو واضح، ليس بتام لعله، لأن الرواية اشترطت اليمين لعله لأجل الإرث ولأجل استحقاق المرأة الميراث، يعني الرواية هذا موردها، شوف الرواية موردها وهو يشير إلى هذه الحيثية، الرواية موردها أنه المجيزة الثانية هي الصبية مو الصبي، خلاف الفرض الذي الآن نشرحه، صحيح؟ الرواية تشير إلى أن المجيزة الثانية هي الصبية، يعني الصبية بلغت، فنقول للصبية البالغة أنت لا تستحقين لا نصف المهر ولا الإرث إلا ببركة ماذا؟ إجازة واليمين، فبدون الإجازة واليمين لا تستحقين لا نصف المهر ولا ماذا؟ ولا الإرث. لكن الرواية قالت أن الزوجية متوقفة مطلقا على ماذا؟ على اليمين، على الإجازة واليمين، بل كما شرحنا سابقا أنه إثبات الإرث عن طريق الإجازة مخالف للقاعدة، لأنه الإرث ببركة الزوجية، والزوجية تحصل ببركة الإجازة من الطرفين. فالموجب لحصول الزوجية هو إجازة الطرفين. غاية أن النص قال نحتاج إلى اليمين، لو كانت المرأة تريد أن ترث أو تريد أن تأخذ نصف المال، فنقول أن الإرث متوقف على اليمين ونصف المهر للزوجة متوقف على اليمين. أما إثبات أصل الزوجية متوقف على اليمين مو واضح. واضح الفكرة؟ لا هي تعبد، لا مو تعبد، لا نقول أنه لو عملنا القواعد، قاعدة عامة أنه هكذا، نقول إذا تحققت إجازة من طرفين تحققت الزوجية، فيتحقق الإرث ويتحقق المهر. نخرج عن هذه القاعدة بالنص، لكن ما هو بأي مقدار نخرج؟ بما دل عليه النص. ماذا دل عليه النص؟ النص لم يدل على أن الزوجية في هذا الفرض متوقفة على اليمين. النص دل على أنه إرث الزوجة ونصف المهر للزوجة متوقف على اليمين، مو الزوجية متوقفة على اليمين. فهذا الذي دل على القاعدة ما يوجد لا يوجد ما يوجب رفع اليد عنه، وبالتالي إذا لم يوجد ما يجب رفع اليد عنه، فنقول بمجرد أن يجيز ثبتت الزوجية فعليه أن يدفع المهر. نعم المرأة لا تستحق أن تأخذ إلا بعد اليمين. ملتفتين المطلب ملتفتين؟ واضح المطلب شيخ حسن؟ خب هكذا نقول إحنا عندنا قاعدة أمس أشرنا إليها، أنه إذا حققت الإجازة من الطرفين تحقق العقد، لأن الإجازة تقوم مقام الإقرار. هذا واضح المقدمة؟ فمقتضى القاعدة وغضض النظر عن أي رواية، متى ما تحققت إجازة من طرفين تحققت زوجية. جاءنا نص عن رواية، هذه الرواية تقول الرواية مضمونها أنه إذا تحققت الإجازة وكان الطرف الآخر الثاني صبية، يعني أنثى، يعني لمات من؟ رجل. فهذه الأنثى لو أجازت لا تستحق بمجرد لا تستحق تستحق بمجرد الإجازة المهر ونصف المهر، بل ثبوت نصف المهر لها والإرث لها متوقف على يمينها. خب هل الرواية دلت على أن أصل الزوجة متوقف على اليمين؟ لو إرث الزوجة ونثبات نصف المهر متوقف على اليمين، غاية ما دلت عليه الرواية أن نصف المهر وأنه ماذا وأن الإرث إرث الزوجة متوقف على، أما إرث الزوج ما واضح متوقف على اليمين، بس بعد لو تنزلنا معنا نقول إرث لا أقل ثبوت المهر عليه مو متوقف على اليمين أصلا. هناك كان في الاستحقاق، هي بيدخل شيء في المرأة سيدخل شيء في كيسها، نقول احلفي، الرجال سوف يخرج شيء من كيسه، مو أنه بيدخل شيء في كيسه لكي يحلف. تفتين؟ فالشهيد الثاني في هذا المطلب أيضا لعله محل تأمل، شوف العبارة يقول: وهل يثبت على الزوج وهل يثبت عليه المهر لو كان المتأخر هو الزوج، يعني المتأخر هو الزوج بمجرد الإجازة من دون اليمين؟ وليش طرح هذه الفكرة؟ لأن هذه خارج عن مورد النص، لأن النص كان ناظر إلى الصبية، فلا إشكال عندنا أن الصبية ثبوت المهر لها والإرث متوقف على يمينها. لكن المشكلة في غير مورد الرواية، أن الزوج هل عليه أن يدفع المهر في وين؟ بمجرد الإجازة أو لا بد من اليمين؟ هذا خارج عن مورد النص، فهذا الذي يحتاج العقد بعث، أما المرأة ما يحتاج العقد بعث. واضح الفكرة؟ ليش خصص؟ أي هو؟ فهنا المفروض نحاكم الأدلة العامة، ما نرجع إلى النص. النص فقط ناظر إلى الصبية إذا أجازت هي وإذا أجازت حينئذ لا بد من اليمين لكي ترث، لكي ماذا؟ لكي تأخذ ماذا؟ تأخذ نصف المهر. يقول: ولهذا هو جعل هي محل الكلام، عبارات الشهيد الثاني اختيار دقيق، ما جعل مورد الرواية محل البحث، جعل ما هو خارج عن محل الرواية هو مورد البحث. يقول: وجهان من أنه، هذا وجه ماذا؟ وجه أنه لا يجب عليه المهر، من أنه اللي هو المهر مترتب على ثبوت النكاح ولم يثبت النكاح بدونهما، يعني بدون الإجازة واليمين. هذا أول الكلام، من قال؟ من وين قال؟ نقول مقتضى القواعد أن الإجازة هي خارج النص، هذه نتكلم عن النصوص الآن، ما ترجع إلى النص، نرجع إلى القواعد. القواعد أنت كما أشرت لنا، أنت علمتنا سابقا، هو علمنا سابقا، ترجع إلى العبارة أمس تأمل فيها، أنه بمجرد أن تحصل الإجازة من الطرفين تحقق العقد. التفت؟ خب يقول ومن أن إجازته، هذا البيان لأنه ماذا؟ أنه عليه المهر. من أن إجازته كالإقرار في حق نفسه بالنسبة إلى ما يتعلق به، يعني ما هو عليه مو له، بما يتعلق به كالمهر، لأنه ما يصير إقرار في حق الغير، إقرار فيما يتعلق به، واضح، لكي يكون إقرار على النفس كالمهر. يقول وإنما يتوقف، أنت تقول خب لماذا الإرث إذن يحتاج إلى اليمين؟ يقول وإنما يتوقف الإرث على اليمين لقيام التهمة. شوف حتى مو بالرواية ياي هنا، ما في لأن الرواية واردة في من؟ صبية. فلكي نثبت اليمين أن الأرث متوقف على اليمين نقول لأجل التهمة، والإجازة نقبلها ببركة الرواية، لكن في تهمة، وعندنا في باب القضاء أنه الإجازة في مورد التهمة تحتاج إلى يمين، واضح؟ يقول وإنما يتوقف الإرث على اليمين لقيام التهمة وعود النفع إليه محضا. ليش محضا؟ لأنه سوف يرث، فهذا الإرث يكون له منفعة أو عليه له منفعة، فلأن فيه تهمة وفيه منفعة إليه ما يفيد إقراره، لأن إقرار في ماذا؟ الإقرار ما يفيد، لإقرار له مو عليه، فلا بد أن نتوسط إلى اليمين، واضح. يقول وعود النفع إليه محضا فيثبت ما يعود عليه، يعني ما يعود عليه مع الشيء الذي عليه اللي هو المهر، دون ما له، مو ما له، دون ما له، يعني الشيء الذي له، ما موصولية هنا، واضح. يعني لأن الإقرار على أنفسهم جائز، لا لهم جائز، واضح العبارة. يقول كيف تبعض في الحكم؟ هي زوجية، هل الحكم وضعي الزوجية لها أثران، أثر ميراث وأثر مهر، كيف تبعض؟ تقول لا يستحق الميراث ولكن عليه المهر، هذا تبعيض في الحكم الواحد. يقول هذا كثير تبعيض في الحكم الواحد، مو حكم عقلي، هذا حكم شرعي، كما أشرنا في أول المطالب هنا في مسألة ماذا لو أقر الشخص وديك ما أقرت وأنكرت. خب يقول ولا بعد في تبعض الحكم اللي هو حكم الزوجية وإن تنافى الأصلان، أي أصلان؟ يعني الأصل الذي يقتضي ثبوت المهر والأصل الذي يقتضي عدم ثبوت الإرث، واضح. يقول وإن تنافى الأصلان، يقول وله نظائر كثيرة في الفقه. عطنا نظير واحد لكي يتطمئن قلوبك، يقول بلي أعطيك نظير لكي يتطمئن بقلبك. يقول وقد تقدم مثله ما لو اختلفا في حصول النكاح، فإن مدعي النكاح يحكم عليه بلوازم الزوجية دون المنكر ولا يثبت النكاح ظاهرا. هاي ليش أن شرحته؟ لو جاء شخص ودعى أنت زوجتي، هي سكتت قال أنت مو زوجي، نقول لا تثبت زوجية لكن يؤخذ بالإقرار، فهل يقال أن فككت في الإقرار عليه المهر ولا يرث؟ نقول نفس الفكرة، إذا قبلت هناك تقبلها هنا. خب ماذا تفعل في الناس؟ يقول وإطلاق النص بتوقف الإرث على حلفه لا ينافي ثبوت المهر عليه بدليل آخر. وش بيقول؟ التفت المطلب، يقول لو تنزلنا، هي فيها تنزل نعمة، لو قلنا أن الرواية تدل، يعني الرواية صحيحة الحذاء أبي عبيدة الحذاء تدل على أنه لا يستحق الزوج الإرث إلا باليمين، لو قلنا فيها دلالة على ذلك، وإن كانت يود في الصبية قد يقال أن في تهمة ولا فرق بين الصبية والصبي من هذه الجهة، من جهة الإرث، واضح. والرواية إنما حكمت باليمين لأجل التهمة، هنا أيضا حسب القاعدة، هنا أيضا نحكم لأن هنا أيضا نحكم بوجوب اليمين لأجل التهمة. نقول غاية ما في الرواية أنها دلت على أن الإرث متوقف على اليمين، وهذا لا يلازم أن المهر متوقف على اليمين. ليش مو متوقف؟ لأنهما أثران، ويمكن التفكيك ويمكن التفكيك ماذا بين أثرين. يعني بالمصنف ما يجي واحد يستدل يقول هكذا، يقول ما دام، التفت الإشكال، قد يأتي شخص ويقول ما دام الإرث متوقف على اليمين فنكتشف بنحو الآن أن الزوجية متوقفة على اليمين، لأن الإرث أثر للزوجية، فالأثر وهو المعلول إذا كان متوقف على اليمين يعني العلة وهي الزوجية متوقفة على اليمين، فأصل الزوجية متوقف على اليمين، وإذا الزوجية متوقف على اليمين الأثر الثاني وهو المهر متوقف على اليمين. هاي وش سمنا في المنطق؟ السير من المعلول إلى، هاي الشبيه باللم، التفتيل المطلب كيف صار؟ يعني ده هاي سوينا برهان الشبيه باللم، عدل هكذا. شوف يعني السير من معلول إلى معلول آخر. يرفع هذا التوهم. يقول احنا يعني يأتي المستدرك عندنا معلول، ما هو المعلول؟ هو ماذا المعلول؟ الإرث. يحتاج إلى ماذا مع اليمين؟ يعني الإرث يحتاج إلى، خب هذا الإرث مترتب على ماذا؟ على علة زوجية. ولا تثبت المعلول إلا بثبوت العلة. فنسأل هذه الزوجية تحتاج إلى يمين أو ما تحتاج إلى يمين؟ نقول إذا ما تحتاج إلى يمين بمجرد وجود الزوجية تحقق الإرث، فالإرث لا يحتاج إلى يمين. اتفقت المطلب؟ إذن هذه الزوجية لكي تثبت نسألكم هل تحتاج إلى يمين أو لا؟ إن كانت لا تحتاج إلى يمين فأيضا معلولها لا يحتاج إلى يمين لعدم صحة الانفكاك بين المعلول والألة، إذ بمجرد تحقق الزوجية والمفروض أنها بدون يمين الإرث يتحقق لأنه معلول. فحينئذ لا محالة أن الزوجية أيضا تحتاج إلى يمين، تحتاج إلى يمين. خب إذا الزوجية تحتاج إلى يمين يعني أيضا جميع آثارها تحتاج إلى يمين. الأثر الثاني ما هو؟ المهر. هذا معلول ثاني. فإذا العلة تحتاج إلى اليمين قطعا المعلول يحتاج إلى يمين، وإلا لو ما كان هذا يحتاج إلى يمين كيف يكون المعلول الثاني ماذا لا يحتاج إلى يمين؟ يلزم الانفكاك أيضا. فهذا سير، هذا استدلال من المعلول إلى معلول آخر بتوسط العلة. هذا من انتقال من المعلول العلة، هذا سونا برهان ماذا؟ أول شيء لم من المعلول أوصف الله لم إن، ومن العلة المعلول لم. فإذا هنا مجموع انتقال يسمى ماذا؟ هذا شبيه، شبيه باللم، لأن الانتقال من المعلول إلى المعلول يحتاج إلى توسط طريقين كما درسنا في المنطق. خب المصنف ماذا يجيب؟ يقول هذا في الأحكام التكوينية العقلية، وإلا في الأحكام الشرعية يمكن التفكيك بين المعاليل، يمكن أن يثبت معلول ولا يثبت معلول آخر. واضح؟ هذه الطريقة برهان إن برهان لن، هذه في القضايا التكوينية التي تخضع إلى قانون العلية، لا في القضايا الاعتبارية الشرعية التي يمكن للشارع والشارع بيده أن يفكك بين الآثار. فيستطيع شارع يقول الإرث يحتاج إلى يمين لأجل التهمة، أما المهر الذي عليه لا يحتاج إلى يمين. تفكيك هذه قضايا اعتبارية بيد الشارع يمكن أن يفكك. هذا إذا سلمنا أن أن الزوجية فقط أثرها المهر، يعني المهر هو معلول للزوجية، نقول المهر معلول للإقرار أصلا مو للزوجية، بس هذا شوي في تنزل الجواب. شوف العبارة، يقول وإطلاق النص بتوقف الإرث على حلفه لا ينافي ثبوت المهر عليه بدليل آخر، يعني بدون حاجة إلى ماذا؟ بدون حاجة إلى يمين عن طريق الإقرار. واضح؟ ويقول وهذا يعني الثاني هو المتجه. ليش هو متجه؟ لأنه لا يوجد عندنا نص في البين. نرجع للقواعد، والقواعد تقول أصلاً عندنا شيئين أصلاً قد نقول الزوجية أصلاً لا تحتاج إلى يمين، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني لو سلمنا الزوجية تحتاج إلى يمين فإنه نثبت المهر ببركة الإقرار لا ببركة الزوجية. تمت الزوجية ولم تتم، نحن نثبت المهر ببركة الإقرار. فالمهر مو معلول للزوجية، معلول للإقرار. تمت الزوجية أو لم تتم ما يضرنا في المطلب شيء أصلا. واضح الفكرة؟ يقول واعلم، ما في شيء هذا المطلب سهل، ما لكم درس صحيح. يقول واعلم أن التهمة بطمعه في الميراث لا تتأتى في جميع الموارد. نقول أنتم قلتم بأنه يجب عليه الحلف لأجل التهمة. خب هذه أجل التهمة، ليس في جميع الموارد توجد تهمة للرجل، في الرجل يعني. لماذا؟ يقول خذ هذه الفرضية، لو فرضنا أن المجيز الثاني هو الرجل أجاز، خب إذا أجاز له عليه ماذا يخرج من كيسه؟ يخرج من كيسه مهر ويدخل في كيسه ميراث صحيح. لو فرضنا في ثلاث حالات، تارة نفترض أن الميراث أكثر من المهر فهنا الإجازة فيها تهمة، يجيز، لأنه سيخرج من كيسه المهر، لكن سيدخل في كيسه ما هو أزيد من المهر وهو الميراث. هنا يوجد تهمة، فهنا قد يقال نحتاج إلى يمين لدفع ماذا؟ لدفع التهمة. لكن لو فرضنا أن الميراث مساوي للمهر، أو الأسوأ من ذلك أن المهر أكثر من الميراث، فسيخرج من كيسه المال الأكثر ويدخل في كيسه المال فيخسر، فهل يوجد تهمة في الإجازة؟ فهل يوجد تهمة في الإجازة أو لا؟ لا يوجد تهمة في الإجازة. فإذا لم يوجد تهمة في الإجازة فينبغي حينئذ أنه لا نحتاج إلى يمين في الفارض، لأن اليمين لأجل التهمة، خصوصا في الرجل. ليش؟ لأنه إحنا الرجل لم تتطرق إليه الرواية أصلا، الرواية تطرقت إلى الصبية، ونحن إنما ثبتنا ماذا؟ اليمين على الرجل من أجل التهمة، ولا تهمة في البين. يقول: واعلم أن التهمة بطمع الرجل أي بطمع أو المجيز في الميراث لا تأتي في جميع الموارد. كيف؟ يقول: إذ لو كان المتأخر هو الزوج والمهر الذي يعني المهر الذي سيدفعه، كم يدفعه؟ ما يدفع تمام المهر، يرفع نصف المهر، يقصد هنا والمهر الذي يثبت عليه له نصف المهر المسمى، واضح كما دلت الرواية. وإن كان الشهيد الثاني في المسالك يقول لا يعمل بظاهر الرواية، يقول نص هذا الرواية عبرت بنصف المهر، ليس مرادها نصف المهر المسمى، لا هي كلام في ما نشار إليه هنا، هنا ما يتعرض أصلا إلى نصف المهر أو المهر المسمى. الشهيد الثاني في المسالك يؤول الرواية بحيث يثبت تمام المهر. على أي حال هذا الآن مو بحثنا، المهر الذي يجب أن يرفعه نصفه أو كل ما مو محل بحثنا، والمهر بقدر الميراث أو أن المهر أزيد انتفت التهمة وينبغي هنا عدم اليمين. خب يقول حتى في هذه الحالة نقول بعدم اليمين إذا ما وجد تهمة، صحيح؟ هني الشيء اللي طبعا يدقق أكثر، التفت له المطلب، عبارة شوي فيها شوي صعوبة. يقول مجرد كون المهر الذي سيدفعه أزيد من الميراث هذا مو دائما يساوق ما توجد تهمة، بل قد نتصور تهمة حتى لو كان الميراث ماذا؟ أقل من المهر الذي سيدفعه. عجيب شلون؟ يقول أذكر لك ثلاث حالات، مو حالة واحدة، ثلاث حالات. احنا نشير إلى الحالات الأسهل بعدين حالة أصعب. الحالة الأولى قد ينكر. كيف ينكر؟ يعني يقول لهم أنا أجزت ومقتضى الإجازة أني أنا أدفع المهر وأنت تعطون الميراث، يعطونه الميراث بعد ذلك ينكر الزوجية أصلا. خب إذا كان في معرض إنكار أصل الزوجية، في تهمة ما في تهمة؟ صح، وفي الواقع أنه المفروض أن يرفع المهر والمهر أكثر من الميراث، لكن هو ما أدرانا أنه يأخذ المهر ويهرب، هو يهرب هي حالة ثانية يهرب، لا حمالك يهرب، لا ينكر الزوجية، يأخذ المهر يقول صار أنا ما أجلس أصلا، ويكون كلامه هو المدعي هو المنكر، لأن الأصل عدم الإجازة، أنت المدعي اللي تدعي الإجازة، أخذ المهر وحطه في كيسه، أخذ الميراث حطه في كيسه ولم يرفع شيء. فتأتي التهمة أو تأتي التهمة؟ تأتي إذن إذا كان هناك معرض للإنكار، حتى وإن كان في الواقع يجب عليه أن يرفع أزيد مما يحصل، لكن ما أدران أن يتحقق ذلك في الواقع، فإذا كان في معرض الإنكار واحتمال الإنكار يجب عليه ماذا؟ يجب عليه اليمين. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا احتملنا أنه يهرب، لا ما يقدر ينكر فيه شهود، لكن سيهرب، يأخذ بالميراث ولن يرفع المهر، يقول تجيبوا الميراث الحين سغدا إن شاء الله سأتيكم بالمهر، خب يأخذ الميراث ويهرب في نصف الليل، خب ما ينكر يعني في شهود، فنقول حينئذ أيضا ماذا؟ في تهمة، في تهمة، في تهمة. الصورة الثالثة خفية، التفت عجيبة الصورة الثالثة. الشيء الثاني وش يقول؟ يقول تارة نفترض أن المهر الذي سيدفعه بلحاظ المقدار المالي أزيد من ماذا؟ أزيد من الميراث، لكن الميراث الذي سيحصل عليه أعيان خاصة من تركة المرأة، مو حصل ميراث، خب يرث ماذا هو؟ يرث من الأعيان. خب لو فرضنا أن الأعيان هناك ماذا؟ هذه الأعيان يتعلق غرض شخصي له بالحصول عليها، كما لو كانت أرض، يعني الأرض والبساتين لو لاحظت الآن بلحاظ المقدار يمكن المهر ماليا أكثر من الأرض، لكن الأرض في معرض الارتفاع في سعر الأسواق، فهو يدفع الشيء، يدفع المال الذي الآن قيمته أكثر، لكن يحصل على أعيان التركة، وبعد ذلك عن التركة بعد شهر بعد شهرين ترتفع القيمة السوقية لها، فيحصل ما يحصل في النتيجة يحصل. فيقول أنتم لا تقصرون نظركم فقط، خلكم تجاريين، مو تفكروا أن تنظرون تقولون المالية المهر أكثر من مالية ماذا؟ من مالية الميراث. نقول لو كان الميراث هو أعيان في تركة الزوجة ويتعلق غرض ماذا؟ غرض عقلاء بالحصول على هذه الأعيان التي قد تكون في معرض ارتفاع المالية، فقد يكون في النتيجة هو سوف يفوز بعد ذلك، فيكون إجازته طمعا في أعيان التركة، في تهمة فتوجد تهمة، ففي هذه الحالة نحتاج إلى يمين. يعني في هذه الحالة ثلاث موارد أيضا نحتاج إلى يمين. شوف العبارة يقول وينبغي هنا، أي هنا إذا كان المهر بقدر الميراث أو أزيد، عدم اليمين إن هي شرط. يقول إن لم يتعلق غرض يعني شخصي بإثبات أعيان التركة، إن أعيان تركة الزوجة بحيث يترجح على ما يثبت عليه من الدين وهو المهر، يعني عقلان يقولون صح مالية المهر أزيد لكن أعيان التركة أفضل، لأنه سيحصل على أرض بستان، هذه الأراضي والبستان في معرض ماذا؟ في معرض سوف الآن سوف مصنع، سوف يكون هنا الآن مكان تجاري فيربح. هي لطيفة من الشيء الثاني، يعني ما شفتها عند عند العلام قبله. يقول إذا لم يتعلق غرض بإثبات أعيان التركة يعني تركة الزوجة بحيث يترجح على ما يثبت، مو يترجح ماليا، يترجح عقلائيا، لأن هذا خلاف مالية خلاف الفرض، بحيث يترجح على ما يثبت عليه من دين. ما هو الذي يثبت عليه من دين؟ وهو المهر، لأن المهر دين في رقبة من؟ رقبة الزوج. لا أو يخاف امتناعه من أداء المهر، يحصل الميراث ولا يرفع المهر، أو هربه ونحو ذلك مما يوجب التهمة. يقول ومع ذلك فالموجود في الرواية، يقول هل شرحنا كله خارج النص. يقول ومع ذلك كل ذلك فالموجود في الرواية موت الزوج وإجازة الزوجة وأنها تحيا، يعني يقول هل بحث كل خارج عن مورد الناس، فيتأكد ماذا؟ يتأكد عدم الحاجة إلى اليمين مع عدم التهمة. لو كان مورد الناس قد واحد شوي يقول بلي هذا من باب الحكمة التهمة لا من باب العلة، من باب الحكمة، فلو انتفت التهمة قد نقول يحتاج إلى اليمين لأجل الناس تعبدا، نقول هذا أصلا خارج عن مورد الناس. يقول ومع ذلك فالموجود في الرواية موت الزوج وإجازة الزوجة وأنها تحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج، فهي غير منافية لما ذكرنا. أيه اللي ذكرنا؟ عكس المسألة، موت الزوجة وإجازة الزوج ما تنافي، لأن كلامنا في عكس ما هو مورد الرواية. فحتى لو قلنا أن مورد الرواية تحتاج إلى اليمين فنحن لم نخالف الرواية. يقول ولكن الذي يقف أمام كل هذا فتوى الأصحاب، يقول ولكن فتوى الأصحاب مطلقة في إثبات اليمين، يعني سواء وجدت تهمة أو لم تجد تهمة، رجل أو امرأة، فالذي يقف أمام هذه المسألة فتاوى الأصحاب. واضح المسألة؟ يوقف الشهيد الثاني إذا ما يقدر يضرب إجماع في المسألة، يعني هذا مقتضى الدليل، لكن الإجماع إذا وجد على رأي الشهيد الثاني خصوصا المتقدمين يسقط حجية ماذا؟ يعني اللي ذكر كله يسقط في مقام الفتوى، فيحتاط أو يتوقف أو كذا. التاسعة تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.